السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الجنائز من كتاب سبل السلام، ومع الحديث 42 في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. الحديث السابق كان في كيفية إدخال الميت إلى القبر. طب أدخلناه إلى القبر من جهة رجليه أو بما تيسر؟ كما قلنا أنه بما تيسر. فماذا نقول؟ ابن عمر روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الدارقطني بحث هذا الحديث، واختلف الأئمة هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من حيث الصناعة الحديثية، هل هو موقوف أم مرفوع؟ رجح النسائي والدارقطني وقفه، لكن الحديث له شواهد عن بعض الصحابة يرتقي بها، أقصد المرفوع، يرتقي بها إلى التصحيح أو التحسين. يعني الصحيح في حديث ابن عمر أنه من كلامه، لكن هذا من الأمور التعبدية التي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد للحديث الذي صح فيه الوقف شواهد ومتابعات، أن له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، فإنه يرتقي ولو كان موقوفا. ثم هذا من الأمور التعبدية التي في الغالب يكون ابن عمر قد تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصح الحديث مرفوعا، وفقه الحديث أنه يستحب، لأنه أمر إرشاد لمن وضع الميت في قبره أن يسمي الله جل وعلا، في لأن التسمية مطلوبة في كل شيء، ويسن الابتداء بالتسمية في بداية الأمور اقتداء بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، بل في كل سورة ما عدا سورة التوبة. أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في كتابة الرسائل أو في غيرها، كان يبتدئ أمره عليه الصلاة والسلام بالتسمية وبذكر الله. أما حديث كل شيء لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أجدم أو أقطع، فهو حديث ضعيف جدا انفرد به أحمد ابن محمد ابن عمران المعروف ابن الجندي أو الجندي، وهو متروك. وكل شيء لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أقطع انفرد به قرة ابن حوائل، قرة انفرد به عن تلاميذ الزهري، فهو حديث شاذ ضعيف. لكن السنة أن يبتدأ في الأمور كلها بالتسمية التي فيها تعبد لله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كان من فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سواء قلنا بالوقف أو بالرفع، فالوقف هنا على ابن عمر لا يمنع من صحة الحديث مرفوعا، وله شواهد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتقي بها. أيضا ابن عمر الغالب عليه أنه ما كان يفعل شيئا أو يقول شيئا إلا وهو مستند فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قد نخالف هذه القاعدة في مثل رفع اليدين في الجنائز والتكبيرات، لأنه انفرد بذلك ولم يوجد له شواهد ومثل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا، يعني بداية الوضع، أول ما تريد أو عند إرادة وضعه تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله، الدارقطني بالوقف. ورجح النسائي وقفه، أي في حديث ابن عمر خاصة، وقف على ابن عمر أيضا، إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرح أي في البدر التمام. وأيضا يعني سنجد له شواهد يعني ذكرها الزيلعي في نصب الراية، وكذا الحافظ في التلخيص الحر. وأخرج الحاكم والبيهقي بسند ضعيف أنها لما وضعت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ضعف الحديث أنه من طريق علي بن يزيد الألهاني. وللشافعي دعاء آخر استحسنه، فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت ما يراه، وأنه ليس فيه حد محدود. يعني إذا كان الشافعي استحسن شيئا بالدليل فعلى العين والرأس، وإذا كان بمحض الرأي فلنا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالاتباع من كلام غيره عليه الصلاة والسلام. فيكتفي الدافن بقوله بسم الله وعلى سنة أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث والأربع: دفن الميت وأغلقنا عليه لحده إن كان يلحد، أو دفنت مقبرته إن كان في مثل مقابرنا هذه، هل يجوز لإنسان خاصة الذين يقومون على أمر القبور أن يبيعوا عظام الميت، أو أن يذهب بعض طلبة الطب لشراء جمجمة أو لشراء الأسنان أو لشراء العظام؟ مثل هذا من الأمور المحرمة، لا يجوز لحراس المقابر ولا للقائمين عليها أن يؤذوا الميت، لأن إيذاء الميت يستوي مع إيذاء الحي، بل لا يجوز أن يجلس على القبر كما في صحيح مسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والجلوس عليها، لأن إيذاء المسلم ميتا يستوي مع إذائه وهو حي. فكما لا يجوز كسر عظام الميت الحي لا يجوز كسر عظام الميت، كما أنه لا يجوز أن تؤخذ جمجمة الحي، لا كذلك لا يجوز أن تؤخذ جمجمة الميت. يعني كما أنه لا يجوز تجارة الأعضاء أعضاء البشر، كذلك لا يجوز أن يسرق هذا وأن يباع بأرخص الأثمان. فهؤلاء حسابهم عسير عند الله جل وعلا. الذين يتاجرون في الأعراض بعضهم للأسف يعني كما خبرنا، وأنا والله ما أعرف شكله، أن بعض الهروين أو البدرة أو ما أشبه هذا كلما زادوا فيها من عظام الموتى كلما كانت أعظم لتكييف الفسفاق. يعني هذا من البلاء، من البلاء ومن الفجور أن يذهب إنسان ليطحن عظم ميت، ليكسر عظم ميت، ليسرق عظم ميت وليس ملكا لك. حتى بل لا يجوز للإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه، كما هي فتوى لجنة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، لا يجوز أن تباع الأعضاء لأنها ليست ملكا لك. نعم تبرع بعضو من الأعضاء فيما لا يضر العبد وسينتفع أخوه به بدون مقابل مادي، نعم، لأن هذا لا يباع. إنما إذا اضطروا للتبرع أنه لا يوجد إلا هذا فلا حرج في مثل ذلك إن شاء الله تعالى. في فتاوى معروفة فيما ابتلين به في هذا الزمان. الحديث الثالث والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه في سنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الاسم. يعني الحديث أتى عن أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما وطيب الله ثراهما وحشرنا قداما لهما في الجنة ولسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. في ماذا؟ في حديث أم سلمة زادت في الإثم، في الوزر، في الفسوق. هل يجوز لأحد أن يكسر عظم حي؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك لا يجوز لك أن تكسر عظم الميت، بل عظم الميت أشد. لماذا؟ لأن الحي سيدافع عن نفسه، وإذا كان له عصبة قوية، له قبيلة، له أسرة كبيرة، لها كيان، سيستطيعون أن يضربوا الذي أو أن يكسروا من كسر أو أن يقتلوه أو أن يتسببوا في اعتقاله وسجنه وتعذيبه وتغريمه وأن ينتقموا منه انتقاما عظيما. لكن من للميت؟ له الله، فسينتقم الله منه. احذر من ظلم من لا ناصر له إلا الله. وإذا كان يوجد له ناصر من البشر سينتصرون ويخفف عنه العذاب، لكن إذا لم يكن له ناصر إلا الله فسيكون الانتقام عظيما. رحمه الله عليكم الصلاة. سيكون الانتقام عظيما. لماذا؟ لأنه لا ناصر له إلا الله. أنت تظلم من لا ينصره إلا الله، فانظر لنصرة الله جل وعلا إذا وقع ذلك. لكن إذا وجد من ينصره من البشر فسيخفف عن الظالم يعني شيئا ما. لكن إذا كان الانتقام من الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. فلا يجوز أن تباع الأعضاء سواء لأحياء أو لأموات، ولا يجوز أن يكسر عظم الميت، ولا يجوز أن تفتح المقبرة لأخذ الجماجم ولأخذ كذا ولأخذ كذا كما يزعمون. فمثل هذا من الأمور المحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها، وانظر للشريعة الكريمة الخالدة الباقية. يا أخي أنت عزيز كريم على الله، فلا تحقر من نفسك، أنت عزيز كريم عند الله جل وعلا طالما أنك استقمت على أمر الله، فلا يجوز لإنسان أن يحقر من شأنك. هذا من إكرام الله للمسلم، من المسلم له كرم وله كرامة عند الله عز وجل، فما يجوز لأحد أن يهين عباد الله، بل أقولها يعني حتى اليهود والنصراني لا يجوز أن يؤذى وهو ميت بغير حق، لا يجوز أن يؤذى بغير حق، لا يجوز. فالإنسان الشريعة الكاملة الخالدة الباقية أتت بكل كمال، أتت بما يحير العقول من تمامها وكمالها. فمن تفقه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وجد الخير كل الخير في اتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فما ترك شيئا، ما من طائر يطير في السماء ولا من دابة تدب في بطن الأرض إلا وعندنا علم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر حجر. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. شرط مسلم يعني أنه بنفس الرجال وبالكيفية التي روى عنهم، فأنه يستوي في التصحيح مع روايات مسلم، وإن كان أقل لأنه لم يروه. وزاد ابن ماجه أي في الحديث هذا، وهو قوله من حديث أم سلمة في الإثم، بيان للمثلية. يعني هنا ككسر حيا أي في الإثم، يعني يستوي من يكسر عظم حي مع من يستوي كسر مع من يكسر عظم ميت، ويستوي من يكسر عظم ميت مع من يكسر عظم حي. فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، ولكن بزيادة في الإثم، إثبات أنه يفارقه من حيث أنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث يعني إن الميت لا ضمان، الميت لا ضمان، يعني صحف الحي يضمن، ويعني والجروح قصاص يقتص منهم، وفيها ما لم يوجد حد ففيها القروش، كتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى نهاية الآية. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك الميت فإنه لا يجب عليه الضمان، لكن يبقى الإثم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي سينتقم لهذا الميت. نعم. في نسخة أنبأت نسخة هكذا ونسخة هكذا، فهو أثبت إثبات. نعم. يعني هو فارق نسخ، يعني بعض النسخ يعني الخطيين. الحديث 44، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. سعد بن أبي وقاص وهو آخر الصحابة موتا آخر العشرة رضي الله عنهم جميعا، آخر العشرة المبشرين رضي الله عنه أرضاه، هو سعد بن مالك، سعد بن مالك الزهري، وكان يلقب بخال النبي صلى الله عليه وسلم، ارمي سعد فداك أبي وأمي، هكذا كان يقول له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يأمر من حوله أن يلحدوا له، عندما شق الشق يشق في الأرض ومن داخله يلحد، يعني رأيتم هذه ينزل شق، وهذا الجزء هنا جزء أرض، هنا جزء شققنا وجزء هنا يدخل هكذا، هذا اسم اللحد، هذا شق وهذا لحد، يعني اللحد ميل في داخل الشق، يعني شققنا وجئنا من داخل الشق ونلنا الى جهة من جهات وحضرنا فيها، فيرقد الميت هكذا، وضحت؟ يعني الميت يرقد هنا هكذا، اهو يا اخوان الشق واللحد هنا، فيرقد الميت هنا، احسن. طيب، يعني شق ومن داخل الشق تميل بشق آخر، هذا الشق يقال له اللحد، فيدخل ثم ينصب الطوب اللبن، يعني اللبن غير اللبن، اللبن يعني الطوب المصنوع من الطين، فيوضع ينصب عليه بحيث يصب فلا يخرج منه شيء إلى ظاهر الأرض، ولا تأتي الحشرات السباع والحوافر هذه لتحفر في الأرض ثم تنهش عظم أو لحم هذا الميت، فإنه مكرم. فهذا الذي فعل مع سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، اللحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد له، واللحد نأتي باللبن كن كبيرا أو بأحجار وطوبع، ثم يحسى عليه التراب فيتماسك، ونحن هنا ما نفعل ذلك لعدم تآون الناس، لو أنه صحيح لو حفرت الأرض على متر ونصف أو متر وربع يأتي الماء وطين، لو أنهم مع التقدم هذا بالدراكتر والشاول والأشياء هذه وحفر 3 أمتار وخلط الطمي بالرمل ثم وضع أسمنت وملح في داخل هذا الماء سيجف وتصبح هذه الأرض لمسافة 3 أمتار يستطيع الناس أن يدفنوا فيها دفنا شرعيا، لكن هذا يحتاج لتعاون بين الناس، وأن يوجد التعاون، أن يوجد، كيف يوجد؟ في الغالب، في الغالب أصبح جمهور الناس لا يتعاونون إلا على الإثم والعدوان. انظر للعلمانيين الخبثاء عندما زل من زل في قضية النقاط وانحرف عن منهج الله، اشرأبت رؤوس العلمانيين مثل الأفاعي، كما قال الإمام البربهاري أهل الأهواء كالعقارب، أهل الأهواء كالعقارب يمشون بين الرمال، فإن وجدوا فرصة رفعوا ذيولهم، لأن العقرب ما تلدغ بفمها إنما تلدغ بذيلها، منكوسة تلدغ بذيلها، فهم مثل هؤلاء لما وجدوا فرصة الآن الموطي والزانية والسحاقة واللوطية والزنا والفجرة والخمرون كله يخرج على الفضائق، يا أستاذ فلان ويا أستاذ فلان ماذا تقولين في النقاب؟ النقاب ليس للإسلام، هو أنت مسلم أو أنت مسلمة؟ أنا ما أكفرهم، لكن اثبتوا إسلامكم أولا، اثبتوا أنكم تستسلمون لله عز وجل. لكن خمار ضاع عقله، عقله ضاع إلا في الخمر. لوطي ضاع شرفه ودينه وعرضه ودنياه وآخرته، ضاع كل شيء. ماذا يرجى من أمثال هؤلاء؟ ما قال أجدادهم لعنة الله عليهم أجمعين على السابقين والموجودين، ما قال ما قالوا أخرجوهم من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون؟ هي هي، أنا أتعجب. فنفس المسألة، لو جئنا للناس هل يتعاونون على طاعة؟ لا يتعاون على طاعة، لا يتعاون في الغالب. وإلا فأهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح يتعاونون، وهذا هو الفرق. لكن أقول غالب حال الناس أنهم لا يتعاونون على البر والتقوى، إنما يتعاونون على الإثم والعدوان. حفل راقص تجد آلاف، تجد آلافا من الناس يتعاونون على الشر، لكن فعل خير فعل طاعة تجد أهل الخير وأهل الفضل هم الذين يقومون بذلك، وكثير من الناس ما يفعلون ذلك. فمسألة أن الأرض عندنا مائية وطمي ووا، كنا نستطيع لو يوجد تعاون في أرض مثلا في حدود فدان أو فدانين من الأرض، كنا نستطيع أن نبني مقابر شرعية ولا نحتاج للبناء الذي فوق والمبالغة. يعني نحن عندنا في مقابرنا يوجد بلل بدون مبالغة، وهؤلاء مثلا أثرياء يجعلون فيلا وورد ورخام، وفي المقابل يعني لأن بعضهم يوجد عنده شيء من دين يجعل له 10 مقابر للفقراء. حتى في القبور فرق، يعني تفرق بين الثري وبين الفقير حتى في القبور. يا أخي أنت تدخل، والله ذات مرة أم ناس يعني من الأثرياء، فقلت هذه الفقيرة بماذا خرجت من الدنيا؟ صحيح أصبحت فقيرة لأنها تركت المال، بل الرؤساء والملوك والسلاطين والزعماء وأهل الدنيا يخرجون كلهم منها بلا شيء، بلا شيء، ولا يدخل معه إلا عمله. فإن كان عمله أسودا أحل لما حرم الله وحرم ما أحل الله، فسيجد الشجاع الأقرأ إن شاء الله. وإن كان عمله طيبا فسيجد جزاءه بإذن الله سبحانه وتعالى. فمسألة أننا نعم لو وجد التعاون نستطيع. أمة تحتاج لأن تتعاون على البر والتقوى في كل أمورها، لكن هي أبت إلا أن تظل في ذيل الأمم، وأن تظل أن تضرب على رؤوسها إلى أن يهيئ الله شيئا من عنده، إلى أن يهيئ الله شيئا من عنده. ولم هذه الصورة المهينة تجد حتى بين أبناء الأب الواحد، مجرد أن الأب يموت بل في حياته تجد الأولاد يختلفون، وقد ينقصون على أبيهم، وقد يضايقونه، وقد يؤلمونه، وقد يتمنون موته من أجل أن يأكلوا الميراث. فنشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ومع كل هذا لن تعدم الأمة رجالا ونساء من الخيرين والخيرات يجبرون كسرها ويمسحون العار عن جبينها. فسعد رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا استطيع، لكن الآن أصبحت القبور في خاصة يعني مثلا عندنا في المنصورة وكثير من الشرقية، شرقية هكذا وهكذا، لأن يوجد عندهم أراضي صحراوية في الإسكندرية، في كثير من البلدان عندنا في مصر، ويعني يوجد مقابر شرعية ويوجد مقابر غير شرعية، هذا موجود وهذا موجود. ومسألة أن المياه إذا حفرنا تخرج هذا ليس عذرا، فمن أراد الآن نحن على النيل الأبراج هذه ما يحفرون في باطن الأرض وتخرج المياه، لكن لأنه يريد أن يبني برجا فيصبر على خروج الماء ويضع له أمورا والأشياء التي يضعونها والحفريات والأعمدة الرهيبة التي توضعها. فهذا يعني في أمر دنيوي، فبلغ بأمر نحتاج فيه لأنه الذي نخرج منه إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس تعاونوا فيما بينهم والله يستطيعون أن يبنوا أن يحفروا وأن يكونوا أرضا تصلح للقبور الشرعية. لكن عدم التعاون بين الناس وعدم وجود كبار يرجع الناس إليه. يوجد كبار لكن للأسف بلد تضغط على الكبار إلى أن تجعله إلى أن يعني قلب الموازين. قلب الموازين أمر قلب البنية التحتية للمجتمع أمر موجود للأسف والعياذ بالله. والله المستعان، أقول والله المستعان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينصب بمعنى أن يوضع، يعني مثلا لو قلنا هذا 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 اللحد، اللحد هنا فيوضع الطوب هكذا، اللبن أو الأحجار توضع هكذا ثم يحفى التراب عليه بحيث أنه هو يعني يلتصق ببعضه. فإذا حاول مثلا بعض الحيوانات، بعض الحفرات هذه حيوانات ذوات الأنياب، ذوات المخالب والحوافر ما تستطيع أن تصل لإيذاء الميت. انظر حتى في الميت يجب أن يصان ويجب أن يكرم. حديث رواه مسلم يقول الصنعاني رحمه الله تعالى هذا الكلام: قاله سعد رضي الله عنه لما قيل له: ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب، نجعل لك صندوق من الخشب وندخله في بطن الأرض؟ فقال: بل اصنعه، يعني فذكره يعني اللحد، واللحد بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد هو الحفر تحت الجانب القبلي من القبر، يعني تحفر وفي الجانب الذي فيه جهة القبلة تتخذ اللحد بحيث يكون في جهة القبلة الميت. وفيه دلالة أنه لحد له صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وسعد سعد رضي الله عنه أرضاه ممن يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني من شهد أنه لحد له صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن أنه كان بالمدينة رجلان، رجل يلحد ورجل يشق، فبعث الصحابة في طلبهما فقالوا: أيهما جاء؟ عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي، وأن الذي كان يشق وأبو عبيدة ابن الجراح، وأن الذي كان يلحد وأبو طلحة الأنصاري، وفي إسناده ضعف. تسمية هذه أن الذي يلحد أبو عبيدة وأن الذي يلحد يشق أبو طلحة هذا في إسناده ضعف، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له نعم. وفيه دلالة على أن اللحد أفضل، يعني في الدفن اللحد أفضل من الشق. الشق أن يشق وأن يوضع الميت، لكن اللحد أن يشق ويلحد في الجانب القبلي. أي نعم. نعم يا ما له. نعم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. يعني البيهقي أخرج في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه نحو هذا الكلام، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر حتى إذا أتت السيول والأمطار لا تضرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيله من مكانه. أي نحو حديث سعد رضي الله عنه زاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب. جعفر ابن محمد جعفر الصادق عن محمد ابن علي الباقر، محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين الصدق عن علي بن ابي طالب بن علي بن يعني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه، هذا سند على شرط المسلمين. وفي الباب من حديث القاسم بن محمد ابن ابي بكر ابن اخت ابن اخي عائشه قال دخلت على عائشه ونبوك وفي الباب من حديث القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة عمته، يعني عائشة عمة القاسم، فقلت يا أماه، هي عمته وأم المؤمنين، فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور، لا مشرفة مرتفعة ولا لائقة يعني مستوية بالأرض، مفتوحة ببطحة العرصة الحمراء، أخرجها أبو داود والحاكم. وزاد ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه كلام. وأخرج أبو داود في المراسيل يعني في كتاب المراسيل يعني الحديث مرسل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. ويعارضه ما أخرجه البخاري أي في صحيحه من حديث سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أي مرتفعا كهيئة السنام مثل سنم سنام البعير، ليس مستويا انما مسمنا، يعني ايه يعني ياتي من الجهه اليمنى مثلا من اسفل الى اعلى ومن الجهه اليسرى من اسفل الى اعلى ويلتقيان مثل سنم البعير. نعم يعني ليس مستويا بحيث مثلا يقول لا انما ياتي هكذا مثل قريب شبيب المثلث، مثلث له رأس وحفته. بأنه طيب مرتفعا أي مرتفعا كهيئة السنام، وجمع بينه والبيهقي بأنه كان أولا مسطحا ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما، يعني البيهقي جمع بأنه كان يعني مستويا فلما وقع ما وقع وحدثت سيول والجدار انكسر جعلوه مسلما بحيث لو جاءت أمطار ما تهدمه ولا تكسر. فائدة: كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عندما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء كما في الموطأ، وقال جماعة يوم الأربعاء وتولى غسله ودفنه علي والعباس وأسامة، علي بن أبي طالب والعباس بن أبي طالب وأسامة بن زيد. أخرجه أبو داود من حديث الشعب وزاد، وحدثني مرحب كذا في الشرح والذي في التلخيص مرحب أو أبو مرحب بالشك أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. وفي رواية البيهقي زيادة مع علي والعباس الفضل بن عباس وصالح وشقران، ولم يذكر ابن عوف. وفي رواية له لابن ماجه علي والفضل وقثم وشقران، لكن هذه ضعيفة. وزاد وسوى لحده رجل من الأنصار. وجمع بين الروايات بأن من نقص فباعتبار ما رأى أول الأمر، ومن زاد أراد به آخر الأمر. على كل يعني هو الذين اتفق عليهم علي والعباس وأسامة، فإن زاد أحد بعد هذا ووقف فالواقف أيضا ممن شهد غسله، والمناول أيضا ممن شهد غسله عليه الصلاة والسلام. وهي كانت أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون، موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة، لأن انقطع الوحي وانقطع نزول الخير من السماء، والمرجعية العظمى التي من خالفها فهو كافر أو فاسق، كان يعني وجوده عليه الصلاة والسلام رحمة، لو قال كلمة انتهى الأمر، لكن الآن علماء السوء يفعلون ما شاءوا ويحرفون في دين الله كيفما أرادت لهم شياطينه. الحديث 46 ولمسلم عنه رضي الله عنه، أي عن من؟ عن جابر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. تجصيص القبر ايش؟ الجص، الجص ما يسمى بالجبس، الجص ما يسمى بالجبس، فهذا التجصيص منهي عنه، يعني المبالغة في تزيين ونقش القبور، إنما شيء للمهلة. فإذا كان الجص منهيا عنه فما بالك بالرخام والورود والبوابات الحديدية والدهان والسيراميك والموكيت والسجاد والمطابخ، ويأكلون فيها ويذهبون يوم البدعة النصرانية التي تسمى بشم النسيم ليأكلوا البصل الصوم والجيفة التي تسمى بالفسيخ، هذه أنا لا أحرمها لكن لا أحب رائحتها. طيب فهذه هي عظة أم يعني مكان للأكل والترويح؟ هذا الحديث كنا في درس شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى، وكان يغلب عليه أنه ظاهري، فسئل عن الإسمنت، هل يجوز أن تدلك القبور بالإسمنت؟ فقال لا يجوز، وهذا الحديث هو الدليل. فقلت له هذا الجص يختلف عن الإسمنت، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وهذا هو عين القياس. فسبحان الله يا إخوان، تجد حتى ابن حزم وهو إمام من ينفون القياس وقع في القياس في مسائل كثيرة في الإحكام، فتجدهم ينكرون القياس تأصيلا ويقعون فيه تفريعا. فأقول هنا إذا كان الجصف محرما فيدخل فيه أيضا الإسمنت، الدهان وأن يدهن وأن يرفع وأن كل هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقعد عليه، الجلوس على القبور أمر محرم لأنه إيذاء للميت، وأن يبنى عليه، بناء القبور محرم ولا أجر لأحد في بناء القبور. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى ولمسلم عنه، أي عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي، وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيل، وعن القعود بالتحريم، وجمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يعرف مصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي أصل النهي. يعني جمهور جعل واحدة للتحريم واثنتين للكراهة، ولا يعرف أين الدليل الذي يصرف عن ذلك. فالأصل أن بناء القبور ومحارتها ودهنها والارتفاع بها أنها أمر محرم. طيب في حالتنا نحن التي لا يوجد فيها تعاون، إذا اضطررنا لبناء القبور، إذا اضطررنا لبناء القبور فلا نمحرها ولا ندهنها ولا ننقشها، يعني إن اضطررنا فالضرورة تبيح الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا اضطررت للبناء أنت غير مضطر للنقش وللدهان وللمحارة، أنت لست مضطرا إليه. فإذا اضطررت لشيء فاكتفي بالضرورة فقط ولا داعي. نعم، ولا داعي للمبالغة التي نراها في قبورنا الآن. وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج. تسريج يتخذ فيها سرج مصابيح أو الإضاءة بالشموع والنيران، وأن يزاد فيها يعني ترفع، وأن توطأ بالنعال أو يدلس عليها. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن سعود مرفوعا: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي لفظ للنسائي: نهى عن أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. طيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد على القبور. والسؤال: هل يجوز أن تصلي في مسجد فيه قبر؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، ما تفهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن. شيء عجيب والله. ما هو الصوفية يقولون، ما هو دينهم يقوم على الضلال والبدع والإلحاد والنذر لغير الله والذبح لغير الله. لمن؟ للقبور، سدهم البغالي، سدهم الحميري، والمزبلة التي قالوا انها قبر الحسين عليه وعلى امه وجده وابيه الصلاة والسلام، كانت عبارة عن ساقية ماء مهجورة تعشعش فيها الشياطين ومردة الجن. فماذا فعلوا؟ أراد العبيديون الخبثاء أن يلعبوا بعقول الناس. ما هي الموال والشرك الذي، والقبور والقباب والشرك الذي ارتكب عندها، هو من فعل اليهود الذين حكموا مصر وجزءا كبيرا من العالم الإسلامي باسم الفاطمية. وفاطمة من تبرأ منهم كما تبرأ من أبي لهب. تبرأ منهم فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام كما تبرأ من أبي لهب. بإجماع المؤرخين أنهم من نسل عبيد الله بن ميمون القدح اليهودي. وذكروا المؤرخون كابن كثير و ابن ثغر برد في نجوم الزاهرة وغيرهما، يعني أن كتبت ورقة للحاكم، كتبت ورقة للحاكم ووضعت له على المنبر تطعن في نسبه وفي أصله. فأخرج سيفه وقال: هذا حسبنا. وألقى الدنانير والدراهم من الذهب والفضة وقال: هذا نسبنا. وكانوا يعلمون أنهم من أصل يهودي كعادة قال بني مجوس الآن. ما قال بني مجوس الآن؟ ما هم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخميني الهالك لما ظل الشيعة محرف حتى دين الشيعة، وأتى بولاية الفقيه، وأن الفقيه يقوم مقام المهدي المنتظر الغائب الذي لن يخرج إلا بعد قيام الساعة إن شاء الله، وأتى بتصدير الثورة التي تصدير الكفر الذي هم عليه، وهذا الذي تعاني الأمة منه الأمرين. ونسأل الله أن لا يمكن لهم وأن يعافي أرض الكنانة وسائر ولاد المسلمين من شرهم. وإن كنا ابتلينا بخبيث مخبث رجس نجس عندنا في المنصور، ابتلينا طبيب أبله طبيب جاهل غبي من أغبى ما رأيت، يعني من أحقر ما رأيت في حياتي، شخصية في غاية الهزال. مرة كنا راجعين من المتاحف الكبيرة، هذا الله يعافينا وعافيكم، سنة 83، وجاء غبي، إنسان غبي، يعني شخصية هزيلة وجبن وخبر، لكن أصبح أصحاب قناة اسمها جريدة الدستور يقولون عن المفكر الشيعي، جعلته مفكرا الذي كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الله نشتكي، إلى الله نشتكي. سيؤذن أم ماذا؟ أنا سكت من قلة أدب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر. واختلف أهل العلم هل الصلاة فيه باطلة أم للتحريم فقط. فأن لو صليت في مسجد فيه قبر هل تبطل الصلاة أم تكون حراما؟ للأسف هذا كلام للأئمة الكبار من جماهير علماء الأمة. العجب تجد الدراويش اتباع كل ناعق، يعني والسؤال مسجد فيه مقابر. صلى الله عليه وسلم لعن اتخاذ القبور مساجد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خالف حكم الله، خالف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك. فماذا نفعل نحن؟ ان هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلاما لنا. انت تريد تصلي في قبر، انت حر ان شاء الله حتى تصلي في كنيسه، حر في نفسك. لكن يا اخي انا اقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تسبق على الله، انا لا ليس في يد السلطة ولا نسمع دعاة فتنة، لكن نحن ندور مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر. الأهواء والشهوات بعيدا عنا، وإرضاء المخلوقين هذا أمر بعيد عنا. نحن الكتاب والسنة هو الذي نتعبد لله عز وجل به. قال صلوا، قال اتركوا الصلاة سنصلي، قال صلوا سنصلي، مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في حديث ابن عمر في الصحيح ماذا قال؟ من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريش. بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أراد وقصد الإسراع فنصلي ونلحق، والبعض الآخر قالوا والله نحن ما هدينا إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا قدر لنا ولا شأن إلا به، بعثه الله إلينا ونحن نعبد الأحجار والأشجار والأصنام. فإن قال اتركوا الصلاة تركناه، لو قال لنا اتركوا الصلاة نتركها، فوالذي أمرنا أن نصلي في بني قريش فصلوا في بني قريش بعد أن خرج الوقت. ولذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، واختلف أهل العلم، فذهب جمهور العلماء إلى أن الطائفة الأولى أفقه، وذهب الظاهرية ومنهم أبو محمد أو على رأسه أبو محمد بن حزم إلى أن الأفقه والأعلم الذين أخذوا بظاهر اللفظ. فأنا ماذا أفعل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن، لا يلعن من اتخذ المساجد على القبور ومن اتخذ القبور مساجد. ماذا أفعل أنا؟ أحرف دين الله؟ إرضاء للمخلوق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم حرم، الدين دين الله عز وجل وملك لله عز وجل، ليس ملكا لنا ولا نستطيع أن يعني ليس لنا من الأمر شيء. إذا كان الله عز وجل يقولها لنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فلنا نحن شيء؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له رب يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله عز وجل من الناس، نحن الذين نحرف دين الله مطالب بالاستسلام الكامل. ما قاله الله عز وجل فعلى العين والرأس، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. يخالف من يخالف، يوافق من يوافق أمر لا يرضى، إنما نحن متبعون، نتبع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يرضى المخلوق أو لا يرضى، هذا ليس ليش أيضا في المقابل. قد يغضب بعض الناس، ما يغضب، أنا ماذا أفعل؟ ليس بيدي، ليس بيدي، الذي بيدي أنني أنظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ندور معه، لأن هذا الذي فيه الخير وفيه الصلاح للعباد، صلاح البلاد والعباد باتباع أمر الله وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وفساد البلاد والعباد بمخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي أن علي رضي الله عنه، بل أخرجه مسلم، أن علي عليه السلام قال لأبي الهياج الأسد أبعثك، في مسلم، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرافضة الخبثاء حياتهم كلها في ماذا؟ في القباب والأضرحة والدرواشة طيب علي رضي الله عنه صح أنه قال لأبي الهياج الأسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ممنوع يوجد قباب وأضرح، ممنوع. هذا علي رضي الله عنه. صفية تدعي أن الخرقة اتصلت بعلي رضي الله عنه، أنهم يسقون سندا مكذوبا إلى الحسن البصري ومن الحسن عن علي لبس الخرقة، ونتصوف أعظم من كان عليه هو علي رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما علي رضي الله عنه يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ما يجوز يوجد قبر مرتفع، فبالك بالقباب والأضرحة والمساجد تبنى على القبور، والقبور تبنى في داخل المساجد، والموالد ومولى سيدنا العارف بالله. والله يحكي لي بعض الناس شيئا عجيبا، شيء عجيب جدا. قال رجل فاسق نصاب واخلاقيا غير منضبط، وجد ان الفقر ياخذ بيده، ويعني ما انا ممكن ندروش ونعمل مواخاه، والصوفيه ينتبه عندهم المواخاه بين الرجال والنساء في امور ما نريد نتكلم فيه، عندهم المواخاه انها اخت في الله فيحل لها تنام بجواري ولا حرج، يعني هذا اخت في الله يسمونها المواخاه. فماذا فعل؟ وجد ان النصب والاحتيال والانحراف الظاهر هذا ادى بالناس انها انحرفت والناس بدأت تشتكي، بدأ يعني يمشي في الركب الغير مبارك، فبدأ يذهب للاماكن هذه وبدأ يلتقي بالناس الحلوة المدروشة، وفجأة اي والله يحكون لي ناس يعني يقوم في المنطقة مزبلة نظفها، وقال الحضرة الجلالية باللفظ الحضرة الجلالية والعارف بالله، وسمى نفسه ولقب نفسه العارف بالله، العبد اللي تضحكون العارف بالله، الولد النصاب الخبيث هذا الحرامي اللي الذي كان يفعل ويفعل اصبح العارف بالله، من شغلة العارفين بالله هكذا. وانت هو احمد البدوي عليه رضوان الله ما كان جاسوسا لدولة الملثمين على المصريين هنا، كان جاسوسا لأبو الفتيان هذا اللي خرج من بطن أمه ولسانه طويل ويده مع القصص والأفلام والتمثيليات التي كانت تذكر، وأبو الفتيان ومدد أبا الفتيان ما هي. فلو تتبعت كثيرا منهم ستجدهم في الغالب يعني ستجد أنهم حششون خمرون يعني والعياذ بالله، تجد بعضهم جواسيس على المسلمين، ستجد عجائب وغرائب يعني. ده هذا واحد ما زال يعيش الآن، ما زال هذه الأيام، والحضرة الجلالية بالمكان الفلاني ورسائل العالم إياها والعارف بالله الناس في ذهول. هذا كان قبل سنتين كذا وكذا، الآن أنا عارف بالله وخلاص ومشى في الدور ودعا لنفس عمان وأصبح العارف بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عليا بتسوية القبور، قل نحن قباب وأضرحة ومساجد في قباب وأضرحة أو قباب وأضرحة داخل مساجد، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا تمثالا إلا طمسته. هناك إشكالية كبيرة جدا بعض إخواننا تثار هذه المسألة عليه، لماذا لما فتح عمرو بن العاص مصر ما طمس الفراعنة؟ كان خارج مقدورهم يا اخوان، او انها كانت مطموسة وما رأوها، يعني اما ان تكون كانت مطموسة وما رأوها او خارج ارادتهم، رجل ما يمتلك الا سيف ورمح ماذا سيفعل في صاق؟ انتبه حتى لا يلبس عليك شياطين الانس، سيف ده هو يعني لو ضرب به الصاق يتكسر، فما يستطيع ان يفعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الترمذي حديث حسن، قلنا لا هذا يعني صح مسلم، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم فكرهوا ان يرفع القبر فوق الارض. كلمة كرهوا عند السابق بمعنى التحريم، والعلامة ابن القيم اكتب هذه الفائدة عندكم، العلامة ابن القيم وانا نقلتها في كتابي نيل الحسنين ببيان حكم الخليطين، نبه على ان الكراهة عند الائمة والسابق بمعنى التحريم، عندما كان يخافون من كلمة حرام فكان يقول أكره كذا، ويكون مذهبه التحريم، فهنا مذهبهم التحريم وليس الكراهة التي هي التنزيل، لأن الاصطلاح هذا اصطلاح حادث متأخر. قال الشارح رحمه الله، هذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بالوثن بقوله لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله، يفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبور. هؤلاء العلماء هؤلاء من الزيود، يعني الشيعة زيدية فضلا عن انهم سنة يعني يقولون هذا الكلام العلماء، يعني يخرج العلماء الربانيين حتى ولو تمذهب بمذهب يخرج عن مقتضى المذهب الى مقتضى الكتاب والسنة. فانظر يقول يفيد التحريم للعمارة، ان المقابر لا تعمر ولا قباب ولا اضرحة، والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف، ما يجوز ان يضع صندوق ويضع عليه والناس تطوف حوله تشبها بالكعبة، ووضع الستائر على القبر وعلى السماء، والتمسح بجدار القبر، وان ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل الى ما كان عليه الامم السابقة من عبادة الاوثان، وقد وجدت. اذهب عند البدوي وستجد من يقول نذر يا بدوي لو نجحت لي او خليت بنتي تحمل، هو البدوي الميت الذي الله اعلم بحاله ينجح ويرسب وخلاها تحمل، هو اللي هيخلي المرأة تحمل؟ ما ده عجائب موجودة. وهذا هو الشرك الأكبر الذي وقع في قريش وغيرها، أن يعتقد في الأحجار والأخشاب أنها تنفع وتضر. والبدوي ينفع نفسه؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت واعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. وفي حديث أبي هريرة مسلم يعني واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني كلام واضح صريح لا يحتاج لتأويل. لكن بعض الناس يعني أسأل الله أن يصلحنا وإياهم، يعجبه اتباع الشهوات واتباع الأهواء، وإلى الله المشتكى، نشتكي إلى الله عز وجل. فكان يقول وأن ذلك قد يقضي مع بعد العهد وفشو الجاهلية لما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جمع من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه. انتهى، أي انتهى كلام الإمام الحسين بن محمد المغربي في بدر التمام. يقول الصنعاني رحمه الله هو كلام حسن، وقد وفينا المقام حقه في مسألة مستقلة. يعني كتب جزءا طيبا في هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز رفع القبور ولا أن تتخذ مساجد، وهكذا جماهير العلماء الربانيين رحمة الله تعالى عليهم. واتفق على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيه؟ ما دخل العبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبر مسجدا، لا ما جاء في انه يسجد او لا يسجد، لانه لو سجد حتى وهو بعيد فهو ملعون. لو سجد لغير الله، لو سجد لحي او لميت لا يحتاج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص البناء، والا فما فائدة ذكر البناء؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، ما فائدة ذكر هذا؟ لو كان اراد السجود لقال لعن الله اليهود والنصارى سجدوا لغير الله مثلا، او سجدوا لعلمائهم، او سجدوا لكذا. لكن ذكر بناء المساجد على القبور مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المقصود السجود لغير الله لذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند الحديث 47. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.